قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من ذاك صيغات العقود مطلقة، ونحوها في قول من قد حقق. من ذاك، هذه الإشارة إلى ماذا تعود؟ هذه الإشارة إلى ماذا تعود؟ من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. ها ها، إلى ما لم يأتي تحديده في الشرع. من ذاك أي مما أطلقه الشرع ولم يحدده، ويرجع فيه إلى العرف. معنى من ذاك أي مما أطلقه الشرع ولم يحدده ويرجع فيه إلى العرف صيغات العقود. صيغات العقود هي الألفاظ، ونحوها مما يدل على العقد إيجابا وقبولا. الصيغة هي الألفاظ، ونحوها مما يدل على العقد إيجابا وقبولا. والمراد بالعقود عقود المعاملات. عقود المعاملات مثل ماذا؟ البيع، الرهن، الوقف، العارية، الوديعة، إلى غير ذلك. من ذاك صيغات العقود مطلقة. ما معنى مطلقة؟ لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها شيء، يرجع إلى العرف في كل عقد، في كل عقد يرجع في صيغته إلى ما تعارف عليه الناس. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها. نحو صيغ العقود، ما هو الذي هو نحو صيغ العقود؟ الفسوخ والوكالات والإقرار. الفسوخ والوكالات والإقرار أيضا هذه يرجع في صيغها إلى ما تعارف عليه الناس. ونحوها في قول من قد حقق، هذا إشارة إلى وجود ماذا؟ خلاف، إلى وجود خلاف في ذلك. والراجح ما ذهب إليه أهل التحقيق من أن العقود لا يلتزم فيها ألفاظ مخصوصة. إذن ما هو الذي ذهب إليه أهل التحقيق؟ أن العقود لا يلتزم فيها ألفاظ مخصوصة. القاعدة التي تضمنها هذا البيت، القاعدة التي تضمنها هذا البيت: تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيأتي ذكر كلامه بعد ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى. من يعيد هذه القاعدة؟ تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. من يعيدها؟ تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. أحسن. من أدلتها قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الشاهد: وأمر بالعرف. ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما الشاهد وما وجه الدلالة في الآية؟ لم يحدد صيغة لعقد البيع والشراء، اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلم يحدد صيغة لذلك، دل هذا أنه يعاد فيه إلى ما تعارف عليه الناس، بما يدل على هذا العقد من قول أو فعل. لشيخ الإسلام كلام في مجموع الفتاوى 29 صفحة 7 وصفحة 13، قال رحمه الله عن العقود: إنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة، لا في شرع ولا في لغة. قال: فأما التزام لفظ مخصوص، فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر. وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب. وهذه القاعدة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب. من تطبيقات هذه القاعدة الوصية تنعقد بكل لفظ متعارف عليه، وهكذا أيضا لو أن إنسانا استأجر سيارة أو استأجر بيتا أو أراد أن يشتري، ليس هناك صيغة محدودة لا بد أن يتلفظ بها وإلا لا يصح. قال رحمه الله تعالى: واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، ما معنى هذا؟ الأعراف المضطردة كالألفاظ المنطوقة، هذا معنى قوله واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، الشيء المتعارف عليه المضطرد عند الناس العرف الأغلبي، كأنه لفظ وإن لم يتلفظ به قائله ما دام قد تعارف عليه الناس. فشرطنا العرفي كاللفظ يرد، أي إذا جرت العادة بشيء معين فإنه يكون كالمشروط، إذا جرت العادة بشيء معين فإنه يكون كالمشروط، أي وإن لم يتلفظ به فقد جرت به العادة وعرف الناس ذلك. مما ذكر الشيخ ابن عثيمين من أمثلة، لو أن رجلا استأجر مثلا دارا، وهذه الدار للسكنة معدة للسكنة، فإذا به يدخل فيها الحمير والإبل والبقر، يقول أنا استأجرتها، استأجرت منافعها وما اشترطت علي، يقول لصاحب الدار ما اشترطت علي أني ما أسكن فيها شيء من الحيوانات، طيب هي ما أعدت إلا لسكن الناس وليست للبهائم، فهذا لا يحتاج إلى شرط لأنه شيء متعارف عليه، بخلاف ما إذا كانت دار فيها أماكن خاصة بالحيوانات ونحو ذلك. القاعدة التي تضمن هذا البيت: الشرط العرفي كالشرط اللفظي. الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وهناك تعبير آخر لهذه القاعدة: العرف المضطرد كالشرط. العرف المضطرد كالشرط. من أدلة هذه القاعدة الأدلة التي تقدمت في مسألة عود الأمور إلى ما تعارف عليه، سواء كان في التعامل بين الزوجين وقوله تعالى وعاشرون بالمعروف، أو كان في غيرها من الأمور التي يعاد فيها إلى العرف. ومن الأدلة التي استدل بها الإمام القيم رحمه الله على هذه القاعدة حديث المسور ابن مخرمة في الصحيحين في شأن زواج علي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج بابنة هشام بن المغيرة أو بني هشام بن المغيرة. في حديث المسور قال: إن بني هشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، أي يزوجوا عليا بابنتهم وهو متزوج بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. متفق عليه. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ يعني معناها أنه قد يكون مثلا في عرف أناس أنهم إذا زوجوا يكون عندهم شيء كالعرف المضطرد، أن بناتهم كالذي يشترط باللفظ، يقول ابنتي أزوجك لكن لا تتزوج عليها، لا تتزوج عليها. ومعلوم هذا الشرط أنه فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز لأنه إسقاط من الزوج لحقه فيرضى. فإذا أراد بعد ذلك أن يتزوج، إما أن تتنزل المرأة وإما أن تفسخ النكاح وليس له شيء من المهر، بخلاف ما إذا اشترطت عليه أن يطلق زوجته فهذا لا يجوز بالاتفاق. لكن إذا اشترطت ألا يتزوج عليها ورضي بهذا الشرط فهو أسقط حقا له، وهو الزواج بأكثر من واحدة. فإذا رضي بذلك فالشرط صحيح ويجب عليه الوفاء به. فإذا كان في عرف قوم هذا مضطردا، صار مضطردا معروفا عندهم، وإن لم يتلفظوا به فهو كالعرف اللفظي. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وعدمه يملك الفسخ لمشترطه. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك، أي لا يسافرون بها من البلد، أو ربما كما هو معتاد في بعض البلاد أنه لا تخرج من بيت أهلها، واستمرت عادتهم بذلك، كان المشروط كان كالمشروط لفظا، كان كالمشروط لفظا. يعني لو أن نمير أو زكريا ذهب يخطب من أناس من أهل هذا البلد ثم أراد أن يأخذ الزوجة بيته، ومتعارف أنها تبقى في بيت أهلها، ولو لم يتلفظوا، هل هذا الشرط وارد أو غير وارد؟ هذا وارد، ولو لم يتلفظوا هو متعارف عليه. قال: كان كالمشروط لفظا، وهو مطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظ سواء، أن الشرط العرفي كاللفظ سواء، ولهذا أوجب الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار. هذه من تطبيقات هذه القاعدة، لو أن رجلا جاء ووضع ثوبه عند صاحب مغسل يغسل الثياب، في آخر اليوم جاء يأخذ ثوبه وجد الثوب نظيفا ويقول له صاحب هذا الغسال، يقول له هات الأجرة، يقول أنا ما قلت لك تغسله، هل هذا مقبول؟ وإن لم يتلفظ فهو متعارف عليه أنه ما يضع عنده الثياب إلا لتغسيلها. فالعرف المضطرد كالشرط كاللفظي، الشرط العرفي كاللفظي. قال ولهذا أوجب الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار وإن لم يشترط عليه أن يغسله، أو عجينه إلى خباز، أعطى الخباز عجينة ولم يقل له اعجنه يعني اخبزه، فأنا وإن لم يقل هذا شرط معروف متعارف عليه، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام الذي هو المستحم الماء الحار، يعني دخل الحمام وبعدها يريد يخرج مالك يريد بدون أجرة، لا يقول له وإن لم يشترط عليك الأجرة. قال أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك، ولم يشرط لهم أجرة، أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك، كان كالمشروط لفظا. وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها، كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء. وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا، وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ولم يكن الله عز وجل يجعل ابنت أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. وقد أشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة. طيب لو أن إنسانا ركب سيارة وقف في الطريق ورأى سيارة وأوقفها، فلما وصل إلى المكان الذي يريده نزل، فقال صاحب السيارة ادفع الأجرة، فقال الرجل أنت ما اشترطت علي، فما هو الحكم؟ ما هو الحكم عندك يا أبا زكريا؟ أحسنت، إذا كانت السيارة سيارة أجرة فإنه يعطى وإن لم يشترط، إلا إذا صعد على السيارة ويقول أنا ما أدفع أجرة ما عندي، وإلا يدفع، وإلا ما دام أنه يعلم هذه السيارة سيارة أجرة فركب فيها وإن لم يتلفظ فإنه متعارف على هذا، وإن كانت السيارة ليست سيارة أجرة فهنا ليس له حق أن يطلبه إلا إذا اشترط عليه عند صعوده السيارة. أحسنت، نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.